بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء الأسبوعي المباشر من دروسنا في بصائر الإسلام الكبرى لطلاب وطالبات جامعة الفقه الإسلامي العالمية في ضوء القرآن والسنة. البصيرة 21، خصائص العقيدة الإسلامية. وتشتمل هذه البصيرة على المباحث التالية: الأول، حكمة خلق الإنسان. الثاني، أعظم النعم، نعمة الإسلام. الثالث، كمال دين الإسلام. الرابع، أعظم خصائص العقيدة الإسلامية. أولا، حكمة خلق الإنسان. الله عز وجل خلق هذا الكون العظيم ليدل على كمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وعلى كمال عظمته وقدرته وعلمه. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وكل مخلوق من مخلوقات الله، بل كل ذرة في الكون شاهدة بوحدانية الله، مستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته، وناطقة بعظمته ومسبحة بحمده. وقد جعل الله سبحانه لكل مخلوق في هذا الكون سنة يسير عليها، وبها يتحقق مراد الله منه. فلكل شيء سنة لا تتبدل ولا تتقدم ولا تتأخر إلا بأمر الله وحده. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. فالشمس لها سنة، والقمر له سنة، والليل له سنة، والنهار له سنة، والجماد له سنة، والنبات له سنة، والحيوان له سنة، والرياح لها سنة، والمياه لها سنة، والكواكب لها سنة، والشمس لها سنة، والبحار لها سنة، والجبال لها سنة، وهكذا. والإنسان مخلوق من مخلوقات الله، محتاج إلى سنة يسير عليها في جميع أحواله ليسعد في الدنيا والآخرة. وهذه السنة هي الدين الذي أكرمه الله به ورضيه الله له ولا يقبل منه غيره. وسعادته وشقوته مرتبطة بمدى تمسكه به أو إعراضه عنه، وهو أحوج شيء إليه، وهو مختار في قبوله أو رده. وقد بينه الله له ودعاه للدخول فيه ورغبه في العمل به وحذره من مخالفته. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها ويستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ثانيا، أعظم النعم نعمة الإسلام. فالله عز وجل قد امتن على عباده بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، وأهم هذه النعم 3: نعمة الإيجاد، ونعمة الإمداد، ونعمة الهداية. وأعظم هذه النعم وأجلها نعمة الإسلام الذي أرسل الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. والإسلام دين الحق والعدل والإحسان، وكله محاسن جمع الله فيه محاسن الأقوال والأعمال والأخلاق. وقد أكمل الله لنا الدين وأتم به النعمة ورضي الإسلام لنا دينا، فمن قبله سعد في الدنيا ودخل الجنة يوم القيامة، ومن أعرض عنه شقي في الدنيا ودخل النار يوم القيامة، ولن يقبل الله من أحد دينا غير الإسلام بعد نزوله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أخرجه مسلم. ثالثا: كمال دين الإسلام. الإسلام هو الدين الحق الذي أرسل الله به جميع أنبيائه ورسله. الإسلام دين الحق والعدل والرحمة والإحسان، وهو الدين الكامل الشامل الباقي إلى يوم القيامة. وقد أكمل الله عز وجل لهذه الأمة هذا الدين، فلن يقبل الله غيره بعد نزوله سواه. فالإسلام هو الدين الحق الذي ينظم علاقة الإنسان مع ربه بعبادته وتوحيده والإيمان به وشكره والتوجه إليه في جميع أموره والخوف منه والتوكل عليه والذل له والمحبة له والتقرب إليه والاستعانة به وطلب مرضاته وسبل الوصول إلى جنته وكيفية النجاة من غضبه وعقابه. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. والإسلام ينظم علاقة الإنسان مع سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بطاعته ومحبته والإيمان به واتباع سنته وتصديق ما جاء به والاقتداء به في أقواله وأعماله وأخلاقه، ولا يعبد الله إلا بما شرع. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والإسلام ينظم علاقة الإنسان مع غيره على أحسن الوجوه، كالأم والأب والزوجة والأولاد والأقارب والجيران والعالم والجاهل والمسلم والكافر والحاكم والمحكوم وغيرهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والإسلام ينظم معاملات الناس المالية بكسب الحلال وتجنب الغش والخيانة والسرقة ونحو ذلك، والسماحة في البيع والشراء والإنفاق في وجوه الخير وكيفية توزيع الصدقات وتقسيم المواريث ونحوها، وتحري الصدق وتجنب الربا والكذب والنفاق والحسد وغيرها من مساوئ الأخلاق والأعمال. والإسلام كذلك ينظم حياة الإنسان الزوجية وتربية الأولاد على أكمل الوجوه وصيانة الأسرة من الفساد، وينظم حياة الرجل والمرأة في حال السراء والضراء والغنى والفقر والصحة والمرض والأمن والخوف والحضر والسفر. وينظم الإسلام كذلك سائر العلاقات على جسور متينة من الحب في الله والبغض في الله، ويدعو إلى مكارم الأخلاق وجميل الصفات كالكرم والجود والحلم والعفو والحياء والعفة والصدق والبر والعدل والإحسان والرحمة والشفقة ونحوها. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وينهى الإسلام عن كل شر وفساد وظلم وطغيان كالشرك بالله والقتل بغير حق والزنا والكذب والكبر والنفاق والسرقة والغيبة والنميمة وأكل أموال الناس بالباطل وأكل الربا والخمر والسحر والرياء والغش ونحو ذلك. ويكشف بعد ذلك كله حياة الإنسان في الآخرة وأنها مبنية على حياته في الدنيا، فمن جاء بالإيمان والأعمال الصالحة دخل الجنة وسعد برؤية ربه سبحانه وتمتع بما فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر خالدين فيها أبدا. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. ومن جاء بالكفر والمعاصي دخل النار، والنار فيها عذاب أليم وعذاب شديد وعذاب كبير وعذاب مهين، يخلد فيها الكافر ويعذب فيها العاصي المؤمن بقدر ذنوبه أو يغفر الله له. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. رابعا، أعظم خصائص العقيدة الإسلامية. تمتاز العقيدة الإسلامية بالخصائص الآتية: الأولى أن العقيدة الإسلامية عقيدة ربانية تؤخذ من القرآن والسنة فقط لا من غيرهما، وذلك للأمور الآتية: الأول، ثبوت كمال الدين بأصوله وفروعه كما قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. الثاني، تواتر النصوص الشرعية الآمرة باتباع الكتاب والسنة ولزوم ما جاء فيهما من أخبار وأحكام كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ونهى الله عز وجل عن الخروج عن أحكام القرآن والسنة بقوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال الله تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. الثالث: تحريم القول على الله وعلى رسوله بغير علم، كما قال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وقال عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. متفق عليه. الرابع: وجوب التسليم لله ورسوله في كل ما جاء في القرآن والسنة الصحيحة، كما قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال عز وجل: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وقال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. الثانية من خصائص العقيدة الإسلامية: الإيمان بالغيب. فالعقيدة الإسلامية تقوم على الإيمان بالغيب، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ولهذا بين الله في كتابه أن الإيمان بالغيب أول صفات المؤمنين، فقال: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. متفق عليه. والإيمان بالغيب أجل مقامات الدين على الإطلاق. والإيمان بالغيب من خصائص الإنسان الفطرية، فهو يشترك مع سائر الحيوان في إدراك المحسوسات ويتميز عنها بالإيمان بالغيب الذي جاء به الوحي. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وعالم الغيب عالم كبير يقابله عالم الشهادة، وعالم الشهادة ذرة من عالم الغيب. وقد مدح الله نفسه بأنه عالم الغيب والشهادة وخالقهما، كما قال سبحانه: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. وقال عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعالم الغيب كما لا يمكن للعقل إدراكه إلا وعالم الغيب مما لا يمكن للعقل إدراكه إلا بواسطة الوحي. فالله ورسوله جاء عنهما الخبر عن عالم الغيب، فنصدق كل ما جاء عن الله ورسوله ونسلم له. الثالثة من خصائص العقيدة الإسلامية الوسطية، فالوسطية من أظهر خصائص العقيدة الإسلامية، والوسطية هي التوازن بين الأمور المتقابلة والتوسط بين الأطراف المتباعدة في ضوء القرآن والسنة. وقد وصف الله هذه الأمة بأنها الأمة الوسط، فقال سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فهم عدول خيار، ولذا كلفهم الله أن يكونوا شهداء على الناس يوم القيامة. ووسطية هذه الأمة كونها على الحق بين باطل من غلا وباطل من جفا. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فالمسلمون وسط في صفات الله بين اليهود الذين شبهوا الخالق بالمخلوق، حيث قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا: يد الله مغلولة. وبين النصارى الذين شبهوا المخلوق بالخالق، كقولهم عن عيسى صلى الله عليه وسلم أنه الله أو ثالث ثلاثة. والمسلمون هم الوسط الذين وصفوا الخالق بصفات الكمال ونزهوه عن صفات النقص، ونزهوه أن يكون شيء يشبهه من خلقه، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والمسلمون وسط في الأنبياء بين اليهود الذين قتلوا الأنبياء، كما قال سبحانه: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وبين النصارى الذين غلوا في المسيح فعبدوه من دون الله. كما قال الله عنهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. والمسلمون آمنوا بجميع الأنبياء والرسل وما جاءوا به من الكتب، واليهود قتلوا الأنبياء وكفروا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، واليهود والنصارى فرقوا بين الأنبياء. فقال سبحانه مبينا أمة الوسط بقوله لهم: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الرابعة تكريم العقل واستعماله فيما خلق له، فالمسلمون يعتقدون أن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، وقد رفع الوحي من قيمة العقل وحث على التعقل والتفكر والتدبر والنظر، وأثنى على العقلاء كما قال سبحانه: والذين اجتنبوا الطاغوت يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وفي القرآن كثيرا: أفلا تعقلون، أفلا يتدبرون، أفلم يتدبروا القول، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ودعا الله في القرآن أهل العقول إلى التفكر والتدبر، فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وذم الله عز وجل التقليد الأعمى الذي هو حجاب العقل وغطاء الفهم ومنبر الضلال، كما قال سبحانه: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وعلم التوحيد والإيمان والأحكام يتلقى من القرآن والسنة لا من تقليد الآباء. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. والوحي يأمر بتوجيه العقل إلى مجالاته النافعة وكفه عن الخوض فيما لا يطيقه ولا يفهمه من أمور الغيب ونحوها. فقد أمر الله في القرآن الكريم العقل بالنظر في الآيات الكونية والتدبر للآيات القرآنية ليعرف الإنسان دلائل التوحيد وبراهين التصديق، كما قال سبحانه: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والله سبحانه ركب العقول في بني آدم ليهتدوا بالمحسوس إلى المعقول وبالشهادة على الغيب وبالجزء على الكل وبالدنيا على الآخرة، وترك الباب مفتوحا أمام العقل ليستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. ولو شاء الله لأنزل حكم كل مسألة على التفصيل، لكنه أنزل قواعد عامة ترد من خلالها الفروع إلى الأصول، وذلك توجيه منه للاستفادة من العقول من خلال الوحي المنزل. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه. وتنويها بشأن العقل إذا استعمل في مجاله المثمر، قال صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. متفق عليه. وخوض العقل في غير مجاله وتسوره الكلام في علم التوحيد بدون نور الوحي سبيل الضلال وطريق الهلاك. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وأما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. الخامسة من خصائص العقيدة الإسلامية الفطرة، فالله سبحانه فطر خلقه على معرفته وتوحيده، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. متفق عليه. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم ينزل به سلطانا. أخرجه مسلم. فالتوحيد والإيمان بالله عز وجل مركوز في الفطر، والمطلوب من كل إنسان أن يسقي الإيمان الفطري بالإيمان الكسبي، والإيمان الكسبي يحصل بالنظر العقلي في الآيات الكونية والتدبر للآيات القرآنية، كما قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. السابعة الشمولية، ومن خصائص العقيدة الإسلامية الشمولية، فهي عقيدة شاملة فيما تقوم عليه من أركان الإيمان وشعبه وقواعده، وهي كذلك شاملة في نظرتها للوجود كله. تعرف الإنسان على ربه وعلى آياته ومخلوقاته وعلى الدنيا والآخرة. فأركان الإيمان الستة يكمل كل منهم الآخر، وأركان الإسلام الخمسة يكمل كل منهم الآخر، وكلها تجمع بين عمل القلب والجوارح. وشمولية العقيدة الإسلامية تبرز في المظاهر الآتية: أولا، العناية التامة بأنواع التوحيد كلها، التوحيد العلمي والتوحيد العملي. التوحيد العلمي الخبري وهو توحيد الربوبية، والتوحيد الطلبي الإرادي العملي وهو توحيد الألوهية، فكل نوع مستلزم للآخر وثمرة له، ولهذا يقرن الله بينهما في القرآن كثيرا، كما قال سبحانه: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وقال الله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وتوحيد الربوبية هو الأساس والأصل الذي يبنى عليه توحيد الألوهية والعبادة، فإن الملك الخالق الرازق هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، وهو الإله الذي يجب أن نتوجه إليه بالذكر والدعاء والخوف والرجاء والحب وأنواع العبادة التي شرعها الله. هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. فالعبادة لا يعقل ولا يصح أن تكون لغير الرب الخالق لكل شيء، المالك لكل شيء، الرازق لكل شيء. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. ولما كان توحيد الربوبية كالأساس لتوحيد الألوهية أولاه القرآن عناية خاصة، فلا تكاد سورة بل آية أن تخلو منه أو الإشارة إليه. فمن أقر بتوحيد الربوبية لزمه أن يفرد ربه بالعبودية، والقرآن يسوق دلائل الربوبية ثم ينتقل منها إلى توحيد العبودية، كما قال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالله عز وجل بين صفات الربوبية ليعرف العباد ربهم بأسمائه وصفاته وأفعاله ثم يتوجه إليه بعبادته وحده لا شريك له، كما قال سبحانه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال عز وجل ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. الثامنة من خصائص العقيدة الإسلامية أنه يجب على كل مسلم يدين بهذه العقيدة أن يوالي أهلها ويعادي أعداءها، فيحب أهل التوحيد والإيمان والتقوى ويواليهم، ويبغض أهل الشرك والكفر ويعاديهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. التاسعة أن الله عز وجل هو الواحد الأحد خلق هذا الكون العظيم لينتسب إلى خالقه العظيم الواحد الأحد، وخلق سبحانه هذه الخلائق العظيمة لتقر له بالعبودية وحده لا شريك له، وتتلقى منه الشريعة وحده لا شريك له، وتعبده وحده لا شريك له، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فإذا عرفتم ذلك وحدتم الله وآمنتم به وعبدتموه وأخلصتم العبادة له وحده لا شريك له. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وكل ما يخرج عن قاعدة التوحيد هذه فهو شرك وباطل وكفر، وصاحبه مخذول مذموم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. العاشرة من خصائص العقيدة الإسلامية أن من آمن وعمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. والله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بعد بلوغ الرسالة إليه ثم يعرض عنها، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال عز وجل: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الحادية عشرة أن العقيدة الإسلامية عقيدة ربانية منذ خلق الله آدم إلى بعثة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. فكل نبي قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ودين الله واحد، كما قال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام، وهذه العقيدة ثابتة لا تتغير ولا تتبدل ولا تزيد ولا تنقص. أرسل الله بها كل رسول إلى قومه، وكل عقيدة سواها مردودة، وكل عمل بني على غير هذه العقيدة فهو مردود. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجه مسلم. والناس كلهم سواء أمام هذه العقيدة، العرب والعجم، والأبيض والأسود، والرجال والنساء، وأكرمهم على الله أتقاهم لله. يا أيها الناس، إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. الثانية عشرة من خصائص العقيدة الإسلامية أن العقيدة الإسلامية قد تكفل الله بحفظها بكلياتها وجزئياتها إلى يوم القيامة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. الثالثة عشرة أن العقيدة الإسلامية واضحة بينة، لا غموض فيها ولا لبس ولا تعقيد، وهي تتلخص أن لهذه المخلوقات خالقا وهو الله وحده. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الرابعة عشرة أن العقيدة الإسلامية قائمة على الحجة والبرهان والدليل الحسي والدليل النقلي من القرآن والسنة، ومظاهر آيات الله في الكون كثيرة لا تعد ولا تحصى. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومصادر هذه العقيدة أربعة: القرآن والسنة والإجماع والقياس. فهي عقيدة تحترم العقول ولا تكتفي بالإلزام الصارم فقط، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الخامسة عشرة: أن العقيدة الإسلامية عقيدة إيجابية تسعد أهلها في الدنيا والآخرة وتوفر لهم الأمن والهداية والطمأنينة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وقال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بينت هذه العقيدة صفات الرب الذي يستحق أن يعبد ويطاع، وبينت صفات العبد العاجز المحتاج الضعيف الفقير إلى مولاه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. السادسة عشرة: أن العقيدة الإسلامية عقيدة واقعية تراعي فطرة الإنسان وطبيعة تكوينه وواقع حياته، فلا تأمره إلا بما يطيق، ولا تكلفه ما لا يطيق، ولا تأمره بما لا يفهمه. لهذا فهي قليلة التكاليف عظيمة الأجور، فأوامرها وأحكامها لا تأخذ من وقت الإنسان إلا جزءا يسيرا، كالصلوات الخمس والزكاة كل عام والصوم شهرا في كل سنة والحج مرة في العمر، وكذا جميع أنواع الرخص، وكذا تنوع العبادات لئلا يمل المسلم من نوع واحد. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هذه هي أهم خصائص العقيدة الإسلامية، وفي القرآن والسنة تفصيل لتلك الخصائص. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أعطينا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وارفعنا ولا تضعنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.